بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
سورة الكهف.
جاءتك الدرة في وسط القلادة، وسط كتاب الله عز وجل.
سورة الكهف
تأتي بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم، وسورة الكهف بحسب ترتيب النزول نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى.
سورة الكهف
هي من السور المكية التي نزلت جملة واحدة على الصحيح.
موضوعها الفتن.
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا.
فتنة الدين.
وذكر قصة أصحاب الكهف والعصمة منها اتباع الكتاب والصحبة الصالحة.
فتنة المال.
قصة صاحب الجنتين. العصمة منها أن يعرف حقيقة الدنيا.
فتنة العلم.
قصة موسى والخضر والعلاج التواضع.
فتنة الجاه والمنصب.
قصة ذي القرنين وعلاجها الإخلاص.
سورة الكهف ترسخ مبدأ الإيمان بالله تعالى.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
الإيمان ليس كلمة قال، وليس شعارا يرفع، وليس مجرد معرفة أو تصديق قلبي فحسب.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها.
وثمرة السورة الإخلاص.
والإخلاص هو سرة القلوب، وهو سلعة المتقين وغنيمة المخبتين. فما صعد من الأرض إلى السماء أنفع من الإخلاص، وما نزل أنفع من التوفيق.
مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وبالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم في سلسلة دروس بعنوان مجالس في تدبر سورة الكهف للشيخ أيمن الشعبان حفظه الله. والآن مع المجلس 26.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا.
من الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في الرحلة الثالثة لذي القرنين التي جاب في هذه الرحلات شرق الأرض وغربها، وجد هؤلاء القوم المساكين الضعفاء الذين لديهم من الإيمان والصلاح والهداية، ولكن عندهم جوانب أخرى هم بعيدون من حيث التفاهم ومن حيث بعض مقومات رد العدو، فطلبوا من ذي القرنين أن يحميهم من هذا العدو المفسد. ودليل على بساطة تفكيرهم، قالوا يا ذي القرنين، مع أن عليه الأبهة والملك والقيادة، نادوه باسمه يا ذي القرنين، ولكن لتواضعه مررها. وكذلك طلبوا الحد الأدنى لدفع العدو، قال فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، مع أن السد لا يفي بالغرض أمام هذا العدو المفسد الكبير الخطير. قال ذو القرنين، قال ما مكنني فيه ربي خير. أسند هذا التمكين والأسباب من المال والعدد والعدة والجند إلى الله سبحانه وتعالى، وبينا أن هذا حال القائد الصالح والعبد المؤمن، أن يرجع كل الأفضال إلى الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هنا ذو القرنين عندما طاف في الأرض وجاب هذه الأرض ليفتح البلاد ويدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، في هذا المكان المدن أو الدول الصغيرة التي تدخل ضمن هذه الدولة الموحدة يترتب عليه مسؤولية إزاء هذه الرعية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فابتداء ذو القرنين تحمل هذه المسؤولية، وهذه من صفات القائد الصالح الناجح، بل هي صفة لكل مسلم. كل مسلم على عاتقه مسؤولية، ابتداء من مسؤوليته إزاء هذا الدين من نشر التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أن تصل إلى المسؤولية العامة في المجتمع في تحقيق الأمن والأمان وغيرها. فذو القرنين ابتداء حقق هذه المسؤولية من خلال استجابته لطلبهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: سد طرق التكسب غير المشروع. قال: ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد أعطيتكم، فأعينوني. هنا بإمكان ذو القرنين أن يبني لهم السد مع ما آتاه الله سبحانه وتعالى من التمكين والأسباب المادية والمعنوية، وهي العلم، أي عنده من الذكاء والفطنة والحكمة لأن يؤسس هذا السد مع ما عنده من قوة. ولكن هو تصرف معهم على طريقة أن من يريد أن يحفظ أمنه لا يمكن أن يحفظ أمنه من خلال شراء من يحفظ له الأمن، بل أن يصنع حفظ الأمن بنفسه. فقال: فأعينوني، أي يريد أن ينشط هؤلاء الذين ينتظرون من يحافظ عليهم ويبني لهم السد دون أن يعملوا شيئا. هذا الأمر الأول. قال: فأعينوني بقوة، أي يحتاج منكم عدد، أجعل بينكم وبينهم ردما. الفائدة الأخرى ومن صفات القائد الناجح أنه ينصف وينصر المظلوم، لأن هؤلاء ضعفاء مظلومين. فالقائد الناجح الذي إذا جاءك مستضعف أو مظلوم طلب منك طلبا، لا تنظر إلى نسبه أو إلى ضعفه أو إلى عشيرته أو إلى قوميته أو إلى لونه أو إلى مدى المصلحة المترتبة بعد أن تنصره، لا، طالما أنه مظلوم ويحتاج إلى نصرة وأنك قائد ومسؤول تنصره بما لديك من إمكانيات. إذا كنت عالم بالتوجيه والبيان والإرشاد، إذا كنت صاحب سلطة من خلال سلطتك، إذا كنت صاحب مال من خلال مالك، وهكذا. فنصرهم ذو القرنين بما آتاه الله سبحانه وتعالى من العلم والقوة. قال: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ذكرنا أن هنالك فرق بين السد والردم. السد كما يعني ذكر الله سبحانه، هناك فرق لغوي وفرق هندسي.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
هذا سد معنوي، فهم لا يبصرون. السد هو كل ما يمنع وصول الشيء إلى المكان الآخر، يعني سد الماء يمنع وصول الماء أو يوقف الماء عن الحركة في مكان ما، أو سد الرمال يمنع انتقال الرمال إلى مكان آخر. هذا هو السد بالمفهوم اللغوي، أي سد طبيعي. ولكن الردم بالمعنى اللغوي هنالك قيمة مضافة وفائدة أخرى من الردم، وهو مجموعة من الأنقاض ومن الصخور ومن الحجارة المتكسرة، يؤتى بها أكوام وتوضع في مكان، ثم تحقن هذه الحجارة والأنقاض بمواد معينة سائلة، ثم تتصلب فتشكل جدار سميك قوي متين، لا فقط يمنع انتقال الماء أو انتقال الرمال، بل يدوم إلى مدة طويلة. هذا الفرق بين السد والردم. لذلك القائد لابد أن يكون ناصح، وذو القرنين كان ناصح في بيان الحل والعلاج الأمثل، فبنى لهم الردم بدل السد. والردم كأننا نتخيل أنه جاء بألواح الحديد سد وهنالك ألواح أخرى، وجعل بينهما هذه الأنقاض لذلك الذي ذهب إلى شاهد بقايا سور القسطنطينية في إسطنبول، هذا السور مع أنه من الحجارة وردم ذو القرنين من الحديد، الحديد أقوى من الحجارة، إلا أنه في بعض الأماكن سمك السور 4 متر، هذا سمك يعني سمك كبير، هذا كله لزيادة الحصانة والمتانة. فذي القرنين بنى لهم ردما، قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ما هي طريقة هذه الردم وكيف بناه بطريقة هندسية يعني متينة وهي قبل آلاف السنين؟ هذا يدل على قوته وملكه ومعرفته وخبرته، ليس فقط في علوم الدين ودعوة الناس إلى التوحيد، بل حتى في علوم الدنيا التي يحتاج الناس إليها لقوام حياتهم. قال آتوني زبر الحديد، وهنا سيأتي معنا آتوني ثم قال انفخوا، هذه فيها إشارة إلى التوجيه، أن القائد الناجح لا يجلس ويصدر قرارات وينتهي الأمر، لا، يوجه. قال آتوني، ثم بعد قليل قال انفخوا، هذه من خصال القائد الناجح أنه يوجه. كذلك جعلهم يستثمرون الموارد المتاحة عندهم، قال آتوني زبر الحديد، وزبر الحديد هي قطع الحديد الكبيرة، لأن الحديد هو من المعادن المهمة النفيسة التي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن.
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس.
هذا الحديد في باطن الأرض كغيره من المعادن يستخرج وفيه شوائب، هذا يسمى خام الحديد. هذا الخام حتى يصل إلى مرحلة من القوة يتعرض إلى تقريبا أكثر من 1700 درجة مئوية حرارة، فيصهر من خلال الكير فترتفع الشوائب والخبث فيزال بعد أن يتجمد، ويصب بقوالب بحسب المقاسات فيظهر الحديد الذي هو قطع الحديد هذه الذي قال آتوني زبر الحديد. فكأنه قال لهم اذهبوا ابحثوا ما عندكم من معادن. وهذه سبحان الله فيها إشارة، أحيانا الإنسان تمر عليه مشكلة وحل هذه المشكلة قريب منه جدا، ولكن لا يفكر بالحل القريب، يفكر بالحلول البعيدة. هنا قال لهم آتوني زبر الحديد، الحديد يحتاج إلى مراحل استخراج وصهر وتنقية وما شابه وإعادة صياغة وصناعة. ذهبوا للبحث، وهذا السد أو الردم الذي عمله بين جبلين ليس 10 متر في 10 متر وانتهى الأمر، لا، سد شاهق، سد كبير جدا. قال آتوني زبر الحديد، ذهبوا للبحث عن هذا المعدن واستخراجه وجاءوا له بزبر الحديد. إذن هنا لابد أن يكون هنالك مشاركة بين القائد وبين من هم تحته في كل المهام وفي كل الأعمال. لا ينبغي أن يكون القائد في وادي والجنود أو الموظفين الذين هم تحته في وادي آخر، هو يصدر أمر وهم. لذلك هنا من تمام القيادة أن تكون التوجيهات واضحة وصريحة. هنا انظر، قال آتوني زبر الحديد، لا تحتمل أمر آخر، ذهبوا فجاءوا بزبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين يأتون بقطع الحديد فيرص الحديد صفوف، ثم فوق الحديد الحطب والأخشاب لأنه يحتاج إلى نار، حديد ثم حطب، حديد ثم حطب، حتى إذا ساوى بين الصدفين أي بين نهايتي الجبلين وصل إلى القمة، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا أي أججوا النار، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، حتى إذا اشتعل النار حتى ينصهر الحديد ويتداخل، قال آتوني أفرغ عليه قطرة. والقطر هو النحاس المذاب، فائدة النحاس المذاب حتى يقوي هذا السد، فصنع ردما عظيما قويا متينا ما استطاع يأجوج ومأجوج، لا التسلق عليه ولا خرقه إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى، هذا سيحصل قبيل قيام الساعة. قال آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني آتوني، ثم قال انفخوا، ثم قال آتوني، توجيهات كلها لتشغيلهم. وهنا يظهر دور القائد في التخطيط. هنا ذو القرنين بدأ يخطط، أي مشروع تريد أن تقدم عليه أيا كان، حتى لو كان مشروع زواج، لو كان مشروع شراء سيارة، لو إذا كان تخطيط دقيق ستصل إلى هدف ونتيجة صحيحة، كما يقولون يعني إذا كانت المقدمات صحيحة النتائج صحيحة. ومن أبرز وأهم مقومات نجاح التخطيط الصحيح ثلاثة أشياء: تحديد الهدف، هدف ذو القرنين أن يبني ردم، هذا هو الهدف، ثم بعد تحديد الهدف توضيح المهام، ما هي مهام ذو القرنين وما هي مهام هؤلاء القوم، قال آتوني، قال انفخوا، ثم قال آتوني، هذه مهامهم وهذه مهمة ذو القرنين، أن يشرف، أن يوجه، أن ينفذ، أن يقوم، أن يصوب. فهدف وتوضيح المهام، النقطة الثالثة تنفيذ هذه المهام وفق هذه الخطة، هذه ثلاث مقومات لابد أن تتوفر في التخطيط الناجح. فحدد الهدف وحدد مهمته وحدد مهمتهم، ثم بدأ ينفذ بقوله آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. هنا ذو القرنين كان أمينا معهم على أرواحهم، فحقق ضرورية مهمة من ضروريات الدين وهي الحفاظ على النفس، طلبوا منه أن يبني سد لحمايتهم من هذا العدو المفسد، فحافظ على أرواحهم فكان أمينا من خلال سرعة الاستجابة دون مقابل، وكذلك حافظ على ما لديهم من ثروات. عندما قالهم آتوني زبر الحديد ما قال إذا انتهينا من البناء فسأخذ حصتي من المعادن، لا، كان أمينا عليهم بأرواحهم وأمينا عليهم بثرواتهم، فلم يستثمر وجوده ومنصبه ومكانته لأن يبتز هؤلاء الضعفاء وأن يأخذ منهم مزيد من المعادن أو من الثروات أو ما شابه ذلك. قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، أفرغوا النحاس المذاب، فتكون هذا الردم العظيم القوي. فقال الله سبحانه وتعالى عنه: فما استطاعوا أن يظهروه، أي يأجوج ومأجوج، وما استطاعوا له نقبا. فما قدر يأجوج ومأجوج التسلق لأن واجهة السد هذا الردم من الحديد أملس، فلا يستطيعون التسلق ولو وضعوا السلالم لأنه شاهق. قال فما استطاعوا أن يظهروه، أي أن يتسلقوا على ظهره فينتقلوا من خلاله، وما استطاعوا له نقبا، أي أن يحفروا ويعملوا فيه النقب أو الثقب أو أي شيء آخر من خلاله يخترقون المكان الثاني. هنا قال فما استطاعوا، قال وما استطاعوا، ولكل مبنى في القرآن معنى، فلا نقول هنالك حرف زائد أو حرف ناقص. لماذا قال هنا فما استطاعوا وهنا قال وما استطاعوا؟ لأن عملية التسلق والظهور والانتقال عبر السلالم أو عبر أي طريقة أخف وأقل كلفة وأقل جهد من عملية حفر الحديد، هذا ظاهر. لذلك الله سبحانه وتعالى هنا قال فما استطاعوا أن يظهروه، ولما كان العمل شاق ومتعب ويحتاج جهد قال وما استطاعوا، أضاف التاء، والتاء مع الطاء فيه ثقل في النطق واللفظ، قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. وهذا من تمام إعجاز وبلاغة القرآن في قصة موسى والخضر، عندما قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. هنا قال تستطع لأن موسى في هذه اللحظات لا زال لا يعلم ولا يدرك حقيقة ما فعل الخضر، فقال تستطع لأنه لا زالت الأمور غامضة غير واضحة بالنسبة لديه، ولكن عندما أزال هذه الإشكالات قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. في الأولى قال تستطع وفي الثانية قال تستطع، إذن كل حرف يضاف على مبنى الكلمة له معنى جديد وله معنى إضافي، وهذه من بلاغة وروعة كلام الله سبحانه وتعالى وهو أعظم الكلام. قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، بعد ذلك قال هذا رحمة من ربي. وهذا أصل عند القائد الصالح والحاكم العابد لله سبحانه وتعالى، قال هذا رحمة من ربي، أي هذه النعمة وهذا الفضل بإتمام بناء هذا السد هو رحمة من الله. ما قال والله أنا عملته بقوتي وبعدتي وبعقلي وبذكائي وفطنتي، قال مباشرة، قال هذا، وهذا للقريب، كأنه مباشرة بعد أن أتم بناء هذا الردم قال هذا رحمة من ربي. أول شيء، لذلك إذا جاءك ما يسرك تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ترجع الفضل والحمد لله سبحانه وتعالى وحده. قال هذا رحمة من ربي، وكذلك هو رحمة بأن أنصف ونصر هؤلاء المظلومين الضعفاء من هؤلاء المفسدين، هذه كذلك رحمة. لذلك إذا أنجزت مهمتك أنت كداعية كطالب علم وحققت مراد الله سبحانه وتعالى منك، من هذا العلم الذي عندك، من دعوتك، من عملك سواء في مؤسسة أو وزارة أو على رأس لجنة، إذا أتقنت هذا العمل وأنجزته بما يرضي الله سبحانه وتعالى فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة بأن يسر الله لك إتمام هذا العمل. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي مع هذا الردم والسد ومع كل هذه الإمكانيات التي كانت بحوزة ذي القرنين، مع ذلك سيأتي الوقت والزمان الذي يدك هذا السور وهذا الردم العظيم. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. سنتعرف بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن ما الذي سيحصل عندما يدك هذا الردم وهذا السور، وما الذي سيحصل في آخر الزمان من أحوال يأجوج ومأجوج التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مصداق لهذه الآية وآية أخرى في سورة الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى لقاء في مجلس آخر بإذن الله. تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وشبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، هاتف رقم 34202152. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.